إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن تكلف الناس في طلب الرزق وتنافس الخلق في الوصول إليه أمر جبلي، وهو من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل فيهم سعيهم الحثيث لاستبقاء حياتهم وإصلاح معايشهم، فهذا أمر مشاهد في الخلائق جميعا، ويظهر ذلك أتم الظهور في البهائم والطيور وغيرها من جملة خلق الله سبحانه وتعالى، حيث جعل في جبلتها السعي الحثيث لطلب الرزق. وأنتم تشاهدون هذه الجبلة التي طبعت عليها الخلائق فيما يكون من الطير والحيوان والوحش وغير ذلك في تطلبهم للرزق. وفي شأن ابن آدم لا شك أن عنده إرادة تجعله أكمل في تطلبه للرزق، وأن يكون ذلك وفق ما أباح الله تعالى وشرع، لأن من المكلفين من قد تحمله نفسه على أن يتطلب الرزق من طرق محرمة غير مشروعة. وفي ضوء هذا الشأن الجليل أستعرض وإياكم حديثا شريفا يفيض على النفس طمأنينة في تطلب الرزق وتوكلا على الله ومحاذرة مما نهى عنه سبحانه وتعالى. يوضح هذا ما ثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه الطبراني وأبو نعيم في حلية الأولياء، وصححه العلامة الألباني رحمهم الله. فقوله عليه الصلاة والسلام إن روح القدس، يعني جبرائيل عليه السلام، وهو سفير الوحي من ربنا جل وعلا إلى أنبيائه ورسله الكرام، إن روح القدس نفث في روعي، يعني ألقى وأوحى إلي في روعي، يعني في خلدي وبالي أو في نفسي وقلبي وعقلي من غير أن أسمعه. وهذا نوع من الوحي الذي يأتي به جبرائيل عليه السلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام من ربنا تبارك وتعالى. ماذا أوحى إليه وماذا قرر في نفسه ليبلغ بذلك أمته؟ إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها، لن تموت نفس في هذه الحياة إلا وقد استكملت أجلها الذي كتب لها، فلا تتقدم ساعة ولا تتأخر. وبنو آدم آجالهم محددة في الأزل، وكذلك حينما نفخ الملك الروح في هذا الجنين عندما كان في بطن أمه، كما يبينه الحديث الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالأجل محدد من تلك اللحظة، فلن تموت نفس حتى تستكمل أجلها الذي كتبه الملك بأمر الله لما كان الإنسان في بطن أمه. فلا وجه حينئذ للوله والتعب والحرص والنصب إلا ما يكون عند الذي خف إيمانه ولحقه الشك في الوعد. إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فكذلك الرزق قدره الله جل وعلا وقسم الأرزاق بين عباده، فكل أحد له رزقه المقدر، لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص. فلا يزيد في الرزق حرص حريص ولا ينقصه قعود قاعد، لكن الأسباب مطلوبة من الإنسان أن يبادر إليها. ولذلك سئل حكيم عن الرزق فقال: إن قسم فلا تعجل، وإن لم يقسم فلا تتعب. وهذا معناه أن يستقر في النفس طمأنينة مبنية على التوكل على الله جل وعلا، أن الرزق مقدر للإنسان. ولو كان أحد أبعد ما يكون عن رزقه فيما يظهر له وهو مقسوم له فلا بد أن يأتيه. هذا في جانب استقرار النفس وطمأنينتها فيما قدر لها. وفي الجانب الآخر يؤمر الإنسان بأن يبذل الأسباب، يبذلها على وجه شرعي بلا هلع ولا فزع ولا حرص زائد، وإنما يبذل الأسباب المشروعة، حيث كما قال عمر رضي الله عنه: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فمن الخنوع والقعود والفهم غير الرشيد أن يقعد الإنسان مكانه ويظن أن الرزق سوف يأتيه عند رجليه، فهذا ليس مرادا في الحديث المتقدم. الحديث المتقدم: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، حتى يطمئن الإنسان إلى أن الرزق إذا بذل له الأسباب فإنه سيأتيه على ما قدر الله جل وعلا. ويشير إلى هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. هذه الطير الضعيفة التي تصبح وهي خماص البطون، فارغة بطونها من الطعام، ثم تغدو في بكرتها وأول يومها لا على خطة ولا على علم بمكان طعامها ورزقها، لكنها مفطورة على التوكل على الله، مفطورة على التوكل على الله جل وعلا والإيمان به سبحانه. ولذلك تعود بطانا، تعود مليئة البطون بما قسم الله لها من الرزق. ومبنى ذلك: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. ثم يقرر هذا الحديث المتقدم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ثقوا بضمانة الله سبحانه وتعالى بأنه قسم الأرزاق للخلائق جميعا، فما قدره الله كاف لعباده، وما قدره الله واصل للعبد، لا يمنعه أحد من الخلق ولو كانوا كلهم جميعا، كما يدل عليه الحديث والدعاء والذكر الذي نردده عقيب الصلوات: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الذكر الذي نردده عقيب الصلوات المفروضات مما ينبغي أن يخط بخط واضح أمام ناظر الإنسان كلما ذهب في كل طريق: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. لا أحد يستطيع أن يمنع عنك ما قسمه الله لك، ولا يستطيع أحد أن يعطيك ما منع عنك. ثم لن ينفع ذا الجد، ذا الغنى والقوة، لا ينفعه غناه، ولا تنفعه قوته، ولا جاهه وقدره، لا ينفعه ذلك، ولا يحصل له ما يريد إن كان الله تعالى قد منعه عنه. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وهنا مربط الأمر، وعليه تدور أحوال الإنسان. أجملوا في الطلب، اتقوا الله وأجملوا في الطلب. قال القاضي عياض رحمه الله في كتابه مشارق الأنوار: وأجملوا في الطلب يعني أحسنوا فيه بأن تأتوه من وجهه. وقال العلامة السندي رحمه الله: أجملوا في الطلب، أجمل في الطلب إذا اعتدل ولم يفرط. وقال العلامة الزرقاني رحمه الله في شرحه للموطأ: وأجملوا في الطلب بأن تطلبوه بالطرق الجميلة المحللة، بلا كد ولا حرص ولا تهافت على الحرام ولا على الشبهات، أو غير منكبين عليه مشتغلين عن الخالق الرازق به سبحانه وتعالى، أو بألا تعينوا وقتا ولا قدرا، لأنه تحكم على الله، بل اطلبوا ما فيه رضا الله جل وعلا، لا حظوظ الدنيا، أو أن المعنى لا تستعجلوا الإجابة. وقال العلامة المناوي رحمه الله: وأجملوا في الطلب أي اطلبوا الرزق طلبا جميلا، بأن ترفقوا أي تحسنوا السعي في نصيبكم منها، بلا كد ولا تعب ولا تكالب وإشفاق. وأجملوا في الطلب بأن تطلبوه بالطرق الجميلة المحللة البعيدة عن النصب والإشفاق الذي يصير معه الإنسان رهين المال ورهين الوقت الذي يريد أن يطلب خلاله الرزق، بل الذي ينبغي أن يكون المرء مليء القلب ثقة بالله جل وعلا وتوكلا عليه سبحانه، لا أن يكون قلبه هلعا همه الدنيا يحصلها من أي طريق كان. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أي حصوله أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده من الرزق وغيره إلا بطاعته. وفي هذا يقول العلامة الطيبي رحمه الله: الاستبطاء هنا المراد أن الإنسان يستطيل الوقت في عدم حصول ما أراد. وفي هذا إشارة إلى أن الرزق مقدر مقسوم لا بد من وصوله إلى العبد، ولكن إذا سعى إليه وطلبه على الوجه المشروع. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، ف فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فهذا الحديث الشريف مما تطمئن به نفس المؤمن في تحصيل رزقه، وأن يكون من الطرق الحلال بعيدا عن أما حرم الله، فهو مطمئن القلب بما حصل له يعلم أنه بفضل الله، وهو مطمئن القلب بأن ما لم يحصل عليه لم يقدر له. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن ما تقدم الإشارة إليه من تحصيل الرزق واطمئنان القلب به ثقة بالله وتوكلا عليه سبحانه، ينبغي أن يستحضر معه أن مفهوم الرزق مفهوم واسع، ليس المقصود فيه تحصيل المال فحسب، بل إن مفهوم الرزق مفهوم أوسع من ذلك بكثير. ورزق الله تعالى وعطاؤه لا حد له، وتتنوع أعطيات الله جل وعلا وهباته للعباد على أنحاء شتى. وأعظم ما يؤتاه العبد من الرزق أن يؤتى الفقه في دين الله، والهداية إليه، والاستقامة عليه، والثبات على دينه سبحانه. والدنيا بأموالها وأعطياتها المادية يتساوى فيها خلق الله، من يعطيهم الله تعالى ومن يمنعهم، من يعطيهم أو يمنعهم حكمة منه جل وعلا. لكن عطاء الله فيما يتعلق بالتوفيق والهداية لشرعه والثبات عليه والتفقه في دينه إنما يؤتاه من أحبهم الله سبحانه وتعالى، الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فمن ألحق بهؤلاء الركب وهذه الفئة فهو الموفق، وهو الذي أعطي خير ما يعطى المرء في هذه الحياة الدنيا. فهذه الحياة بمتعها وأموالها لا شك أنها زائلة، لكن إن أعطي الإنسان التوفيق والهداية لشرع الله وطاعته والثبات على ذلك فنعم ما أعطي، وهو الباقي معه في الدنيا والآخرة. ثم أنواع الرزق المتنوعة فيما يتعلق بالأموال أو بالبنين والأهلين أو بالصحة والعافية أو بصلاح البال وطمأنينة النفس وغير ذلك مما هو من رزق الله سبحانه وتعالى وأعطياته. فهذه الأنحاء وهذه الأنواع يعطى فيها الناس بحكمة الله جل وعلا، ويمنع فيها الناس بحكمة الله جل وعلا. وليس ما يعطى الإنسان من صحة أو مال أو ولد أو أهل ليس ذلك بالضرورة علامة على رضا الله، كما أن منع ذلك ليس ذلك بالضرورة علامة على سخط الله، بل هذه الأعطيات كلها على سبيل الابتلاء، فيعطى الإنسان أو يمنع اختبارا وابتلاء، سواء كان من أهل الاستقامة على دين الله أو كان من المستنكفين عن دين الله، كل ذلك يعطى فيه الإنسان اختبارا وامتحانا وحكمة منه جل وعلا. لكن المؤمن يرى أن ما أعطي ورزق فهو فضل الله وإحسانه، كما أنه يرى أنه إذا منع ولم يعطى فهو ابتلاء من الله جل وعلا، ويرجع باللائمة على نفسه فيفتش لماذا تأخر رزقه ولماذا لم يعطى. وقد علم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي تأكيد حصول الأرزاق وعدم الهلع بتخلف أو تأخر شيء منها، يحدثنا عن ذلك اثنان من الصحابة رضي الله عنهما، وهما حبة وسواء ابن خالد رضي الله عنهما، قال: دخلنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعالج شيئا فأعناه عليه. يقولان: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يصنع أمرا معينا، ولعله امتنع عنه أو ثقل عليه في إصلاحه ونحو ذلك. قال: فبادرنا، ولعل ذلك لشبابهما وقوتهما، فأعناه عليه. فقال عليه الصلاة والسلام لهما: لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما، لا تيأسا من الرزق طالما أنتما على قيد الحياة وطالما دبت الروح في أبدانكما، لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله عز وجل. رواه أحمد وابن ماجه وصححه العلامة الألباني. ضرب لهما مثلا يشاهدانه ويشاهده الخلائق: يولد الإنسان ليس عليه من ثيابه وليس عليه مما يسره شيء، ثم يؤتى الرزق ويؤتى ما يكفيه ويعطى ما يقوم به أواده إلى أن يكون على قوته وسلامته وعافيته. وهكذا الخلق جميعا يهيئ الله لهم من الأرزاق ما يكون فيه الغنية لهم في هذه الحياة الدنيا، لكن المعول في ذلك كله هو حصول التوكل على الله جل وعلا والتفويض إليه سبحانه وتعالى. فمن استقرت نفسه بهذا الأمر وأن الأرزاق مقدرة لا يزيدها ولا يقربها حرص حريص، كما لا يباعدها قعود قاعد، لكن الإنسان مأمور ببذل الأسباب، فما حصل فهو فضل الله، وما تأخر فهي حكمته تبارك وتعالى. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا ربنا بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ابسط علينا في بلادنا الإيمان والأمن والاستقرار والاجتماع، واحفظ علينا النعم، وأعذنا من الفتن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ووفق ولاة أمورنا لكل خير. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لكل خير وبر، وأعنهما على ما فيه صلاح دينهما ودنياهما وما فيه خير العباد والبلاد، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.